بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في صحيح المسلم مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه قال الحديث الرابع عشر بعد المئة. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني الحديث الذي قبله الشيخ الحديث الثالث عشر بعد المئة. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم.
إذا فعل خيرا ولم يتمكن الآخر من فعل ذلك الخير فإن فعله فعل الآخر للخير الدعاء لفعل الخير الثناء عليه ويكون بذلك قد نصره ويكون بذلك قد استفاد أجر استفاد من أجر وهذا من التعاون بالتقوى ومن نصرة الحق ومن نصر الحق وأهله من نصر الحق وجرى بنصرتين الحق.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث الرابع عشر بعد المئة. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل.
الخيل فيها فضائل وقد صنف فيها جمع فيها وكان رسول الخيل معقود في نواصي الخير والأجر والمعنى إلى المطمئن ولهذا رسول الله كان يحبها لما دل على لما لهذه المناقب التي فيها وقوله بعد النساء أي بعد يعني ماذا نسائه بعد نسائه و
أحسن الله إليكم. قال هذا حديث حسن وأخرجه
وبعد العشرة أي العشرة الطيبة.
أحسن الله إليكم. قال وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المجلد السابع في صفحة الثانية بعد صفحة 62 لهذا السند. قال الحديث هو الخامس عشر بعد المئة. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى في المنتقى قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج عن عماطي قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد كلاهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا.
كل أرض طيبة يخرج من ذلك المزبلة والمقبرة ويخرج من ذلك قارعات الطريق أيضا لمرور الناس فيها ويخرج يعني ويخرج من ذلك أيضا الحمام. وجاء في ذلك حديث ضعيف العمل على ما تضمنه مذكور في بلوغ المرام. ومسجدا أن يصلى فيها وطهورا يتيم بها يتيمم صعيدا طيبا همسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال هذا حديث صحيح ومحمد هو ابن يحيى النيسابوري. قال الحديث السادس عشر بعد المئة. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين فقال خطيب عمن تحفظ هذا فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم سكت فقال له خطيب وعثمان قال وعثمان.
طيب قوله في هذا الحديث سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع أي إذا هوى لركوعه وإذا سجد أي إذا هوى لسجوده وإذا رفع رأسه من السجود. وليس معناه إذا ركع وصار راكع يكبره راكع، لأن هذا قد بين ما في الصحيح. وإذا سجد يكبره ساجد، بل يكبر في خلال هويه إلى السجود. وإذا رفع رأسه من السجود أي إذا في خلال رفعه، وإذا قام يكبر من الركعتين يكبر. قال حطيم عمن تحفظ هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تكبيرات الانتقال، وهي تكبيرات واجبة، وأما الركوع ذاته والسجود ذاته وما كان من ذلك فهي أركان. وتكبيرات الانتقال واجبة عند كثير من أهل العلم لهذا الأمر.
قال رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: سئل أنس عن التكبير في الصلاة وأنا أسمع، فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام بين الركعتين. قال: فقال له حكيم عمن تحفظ هذا؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ثم سكت. فقال له حكيم: وعثمان؟ قال: وعثمان. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يسمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا. قال الحديث السابع عشر بعد المئة: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية هدمني لي وضوءا ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود.
في هذا الحديث حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا، وهذه سنة أحملها بعض الناس من يقول الله أكبر، فلا بد من إخراج الرع الله أكبر، ولا يخفي الكلمة الأخرى. الفصل الذي يليه أو الحديث الذي يليه: قال: وبفتح الواو الماء وبضم الواو الفعل. ما صليت وراء من أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال: وكان عمر بن عبد العزيز الركوع والسجود ويخفف القيام منه، من الركوع والقيام من السجود. فمثلا لو مكث ساجد خمس دقائق يمكث بين السجدتين ثلاث دقائق أو نحو ذلك، على سبيل المثال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا حديث حسن. الحديث الثامن عشر بعد المئة: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت الحبشة يزفون أحسن الله إليكم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون: محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقولون؟ قالوا: يقولون محمد عبد صالح.
يعني هذا يزفنون، يعني في لعبهم في الأعياد وكذا يقول: محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. وهذا فيه شرعية القول الطيب في خلال اللعب في الأعياد وما كان من ذلك والأعراس. ونظير ذلك أنهم كانوا يقولون حين حفر الخندق: الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فيردد يقول: أبينا أبينا. النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: هذا حديث صحيح. الحديث التاسع عشر بعد المئة: قال الإمام أبو داود رحمه الله:
ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، على أنه عبد صالح، فكل نبي عبد صالح.
أحسن الله إليكم. قال الحديث 19 بعد المئة، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا داود بن معاذ قال أخبرنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب أنه قال كنت في سكة مربدي فمرت جنازة ومعها ناس كثير، قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريدينته أحسن الله إليكم على رأسه خنقة تقيه من الشمس، فقلت من هذا الدهقان؟ قالوا هذا أنس بن مالك رضي الله عنه، فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام
دهقان من العربية الظاهر دهقان بلغة الفارسية كبير القرية
أحسن الله إليكم، قال لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاته، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجزة المرأة؟ قال نعم. قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، غزوت معه حنينة، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحملوا علينا فيدقنا ويحتمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ يوم يحتمنا لأضربن عنقه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سبت إلى الله، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره، قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل يا رسول الله ندري؟ قال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك، فقال يا رسول الله ألا أو مضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس للنبي أن يومر.
الله المستعان، يعني قال يا رسول الله لو أن رجلا قطع يدي فلاذ بشجرة ثم قال لا الله أقتله، قال لو قتلته فإن في المنزل قبل أن يقولها. وهذا الحديث ذاك أصح من هذا، وهذا إما أنه من قوله لم يأمره بقتله وجاء عليها يأمر الرجل، فلما رأى قال يا رسول الله تبت إلى الله، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه من باب القصاص، يعني من باب القصاص أنه أراد أن يقتص قصاص فقط من باب القصاص، ولكن في القصاص حياة، وإلا فإنه معصوم الدم بعد لا إله إلا الله. الإسلام يهدي ما قبله، معصوم الدم، ولا في الحديث أصح من هذا، وهذا قد يحمل على باب القصاص. نعم
صلى الله عليكم. قال هذا حديث حسن، وأبو غالب مترجم في تهذيب التهذيب في الكنى مختلف فيه، والظاهر أنه لا ينزل عن الحسن، والحديث أخرجه
والحديث الذي في الصحيح أصح والعمل عليه أدب.
صلى الله عليكم. قال والحديث أخرجه الإمام أحمد والطحاوي في مسند الآثار، والبيهقي وأخرجه الترمذي بعضه بتحفيظ محمد فؤاد عبد الباقي، وقال الترمذي حديث أنس حديث حسن. قال الحديث 20 بعد 100، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء.
هذا قد أنكر على جعفر بن سليمان الضبعي كما في ترجمته ميزان الاعتدال، وجاء نحوه أيضا من سلمان بن عامر، وفيه الرباب بنت صليح هي علته. إله مبارك الله فيكم. والأصل أنه يفطر على هذه الأشياء لرطوبتها وسهولتها على المعدة، وعلى ذلك جرى عملهم. وإلا فقد أفطر النبي على اللبن الله يسلم من الفجح لنا وما تيسر له.
قال أبو داود رحمه، قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هو حديث حسن على شرط مسلم.
هذا محمول على أنه في أراد منه أن يقتص في مثل هذه الحالة، وجرد القصاص أنه قصاص في قتل قتل مسلمين، فأراد أن يقيده أن يحصل منه قدر، لأن لما حصل أراد الفور، وإلا فبالعمل على ذلك وهو أصح من هذا.